وأربع إصابات برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة. والمقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لاعتداءات الاحتلال في جنين لليوم الثاني بالرصاص والعبوات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن غزة انتصرت وأن المقاومة حية وستبقى كذلك. ولدى لقائه حشدا من الملتجين والناشطين في القطاع الخاص أكد سماحته أن كيان الاحتلال كان مهددا بالسقوط في الأسابيع الأولى من العدوان لولا دعم والقدرات الأمريكية، مشيرا إلى رضوخ الاحتلال شروط حركة حماس وجلوسه على طاولة المفاوضات. وبخصوص المزاعم حول إضعاف إيران، شدد سماحته القائد على أن المستقبل سيظهر من أصبح أضعف. أكد وزير خارجية الإيراني عباس عراقشي أن التزام إيران الطويل الأمد باتفاقية حظر أسلحة الدمار الشامل واضح للجميع، مشيرا إلى أن إيران وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 68 من القرن الماضي كواحدة من الأعضاء المؤسسين. وقال عراقشي أنه من الوقاحة استاد النصائح والمواعظ الإيرانيين في رد على تصريح للأمين العام للأمم المتحدة الذي قال يجب على إيران أن تعلن بوضوح أنها تخلت عن امتلاك الأسلحة النووية، مضيفا أن قائد الثورة الإسلامية أصدر فتوى أعلن فيها تحريم أسلحة الدمار الشامل، فيما دعا غوتيريش إلى التحقيق في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة واحتلاله الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان وترسانته النووية التي تشكل تهديدا للعالم. استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرون برصاص طائرة مسيرة للاحتلال بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة كواد كابتر أطلقت الرصاص تجاه مجموعة من الشبان بمحيط ملعب برق في مخيم الشابورة بمدينة رفح، كانوا يعملون على تنظيف وإزالة الركام من منازلهم. ويواصل الاحتلال خرق الاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي من خلال الاستهداف المباشر للمواطنين، حيث استشهد عدد منهم خلال الأيام الماضية وأصيب آخرون. فجرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس عبوتين ناسفتين بآليتين عسكريتين لقوات الاحتلال في محوري الحصان والجلبوني، محققة إصابات مؤكدة في جنود الاحتلال. كما أعلنت كتائب القسام خوضها اشتباكات ضارية مع قوات العدو في بلدتي عرابة وفحمة غربي مدينة جنين وتفجير عبوة بجرافة صيونية وسط المدينة، فيما تم رصد نقل الاحتلال إصابات جنوده بعد اشتباك مع مقاومين في بلدة برقين غربية جنين. حول الأوضاع في مخيم جنين وجرائم قوات الاحتلال المتواصلة فيه نتابع التقرير التالي.
الأسوار الحديدية تطوق مخيم جنين، غطاء جوي بالطائرات الحربية، ترسانة كبيرة تحيط بالمخيم، منع لطواقم الإسعاف من مواصلة عملها.
كثير أجانا نداءات استغاثة من أجل إعادة الأهالي لبيوتهم أو إخراج الأطفال لأمهاتهم وأبائهم، إلا أنه على الفاضي ما تمكنوا من الدخول. طبعا هذا الحكي لغاية اللحظة، وفي الصباح الباكر كان ممنوع الدخول لمستشفى جنين الحكومي بسبب إغلاق الطريق وتجريفه وتخريب البنية التحتية في شارع المستشفيات. إخراج مرضى أو ناس متعافية وأنهت علاجها ممنوع لغاية اللحظة.
في بلدة برقين غربية جنين شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد أحمد نمر الشايب الذي ارتقى برصاص قناص خلال قيادة مركبته بالقرب من مخيم جنين في ساعة اقتحام المخيم الأولى، فيما بقي 9 شهداء آخرين لم يشيعوا.
كنا ماشيين بالسيارة باتجاه المخيم، شايفيننا مدنيين، نار قليلة، مش نار، عم اللي بك علينا مش نار، جهنم جهنم العادي عمي، يعني بشكل لا يوصف. يعني لو نحن نتخبى بالصور دشرنا الزلم، يعني أنا دشرت الزلم بالسيارة أنا وصاحب البيت وشردنا والطخ علينا لقلب البيت.
في مستشفى جنين الحكومي المرضى والمرافقين يخرجون من بين آليات الاحتلال في ظل منع الاحتلال نقلهم بمركبات الإسعاف.
ولا شيء. حكوا لهم التعليم بالانس انه احنا معنا مريض وكلى وهيك، قال لهم لا برجع، رجعونا ومشينا همشي اساس نروح لانه ما عملوا لنا شيء بالمستشفى، زلمي مريض عنده كلى وهيك روحنا.
المشاهد بدأت تشبه مشاهد قطاع غزة، نزوح واعتقالات وترسانة مدججة تحيط بالمخيم، ولكن هل ستكون هذه بداية لنهاية المقاومة في الضفة الغربية؟ هذا ما يريده الاحتلال، ولكنه بحسب معطيات هذه الأرض لن يكون.
وثق مركز معلومات فلسطين معطى 36 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية، أصيب خلالها 2 من المستوطنين. وقال المركز في بيان أن عمليات المقاومة تضمنت 4 اشتباكات مسلحة وإطلاق نار و9 عمليات تفجير لعبوات ناسفة واندلاع مواجهات و3 مواجهات تصد للمستوطنين وتحطيم مركبة للمستوطنين ومسيرات. وأضاف أن العمليات أسفرت عن إصابة مستوطنين 2 في خربة سويسيا بمحافظة الخليل، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين وبلدات السيلة الحارثية واليامون ويعبد، بالإضافة إلى تحطيم مركبات مستوطنين بالحجارة في نابلس. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انسحاب قوات اللواء غفعاتي من قطاع غزة. وقال الجيش في بيان تستعد قوات لواء غفعاتي تحت قيادة الفرقة 162 للمهام المقبلة بعد أسابيع من القتال في منطقة جباليا شمالية قطاع غزة، مضيفا أن اللواء خسر 86 مقاتلا وقائدا. وينسحب اللواء وسط خسارته 86 عسكريا منذ بدء المعارك البرية مع فصائل المقاومة الفلسطينية بالقطاع في 27 من أكتوبر تشرين الأول 2023. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن شركة غوغل عملت على تزويد الجيش الإسرائيلي بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في العدوان على غزة. وقالت الصحيفة أنها حصلت على وثائق تظهر أن غوغل ساعدت بشكل مباشر وزارة الحرب الإسرائيلية على الرغم من نفي الشركة بعد احتجاجات الموظفين ضد العقد مع الحكومة الإسرائيلية. دعت حركة حماس إلى النفير العام للتصدي لعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي الواسع على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية أن جيش الاحتلال دفع في اليوم الثاني من العدوان بتعزيزات عسكرية إلى جنين، فيما دمرت الجرافات الإسرائيلية الشوارع بالقرب من مستشفى ابن سينا ومدخل مستشفى جنين الحكومي. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة انتصرت والمقاومة حية وستبقى كذلك. في خرق الاتفاق وقف إطلاق النار شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة. والمقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لاعتداءات الاحتلال في جنين لليوم الثاني بالرصاص والعبوات. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من حدث وحوار. عبر أثير إذاعة طهران، أيها الكرام، تستمعون إلينا في هذا البرنامج. محورنا لهذا اليوم: مخطط الاحتلال في الضفة. سوف نتوقف مع حضراتكم عند آخر المستجدات فيما يخص بما يجري في الضفة الغربية وتنفيذ مشاريع الاحتلال الرامية إلى تعزيز السيطرة على هذه المنطقة. إلى جانبه سوف نتوقف أيضا عند دعم الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا دونالد ترامب لكيان الاحتلال ونتنياهو. تابعونا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج. رغم الضغوط التي تمارسها أو مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل توليه المنصب ومراسيم أداء اليمين، لكن المبعوث الأمريكي كما مارس إكراها لتحقيق مآربه فإنه أيضا أقر بالتزامات وتوعد بأشياء جميعها في صالح الاحتلال وأجندته، وهذا ليس غريبا طبعا عن الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة أن نتنياهو أدرك بعد ما يقارب 16 شهرا من الحرب في قطاع غزة أن المزيد من الرضوخ إلى نصائح إتمار بن غفير وسموتريتش فشل ربما في تحقيق أي إنجاز سياسي أو عسكري، وكل ما حققه هو المزيد من المذابح التي ترتكب وارتكبت بحق الفلسطينيين، ما يؤدي طبعا إلى مزيد من تلطيخ صورة إسرائيل في العالم، بالإضافة إلى مضاعفة الخسائر الاقتصادية فضلا عن فشله في القضاء على المقاومة وتحرير الأسرى. إن نتنياهو أحبتنا الأكارم في مقابل تنفيذ أوامر الأسياد في واشنطن يترقب قيام واشنطن برفع الحظر الذي فرضته إدارة بايدن على توريد قنابل زينة 2000 رطل إلى الاحتلال، ليكون هذا القرار مكملا أو مكملا لقرار ترامب برفع العقوبات التي فرضها سلفه على مستوطنين إسرائيليين متهمين بشن هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذا بدوره يخدم مخططات نتنياهو الساعية إلى تطيب خاطر حلفائه من اليمين المتطرف الذين اعتبروا الهدنة في غزة بمثابة وثيقة استسلام، فيما تتابع تل أبيب تنفيذ مشاريعها الرامية إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، على أن تشمل تلك المشاريع خطط لضم أجزاء من الأراضي وتوسيع المستوطنات وبناء جدار على الحدود مع الأردن، وهو مشروع قديم يتجدد بين الحين والآخر ويهدف إلى تعزيز الأمن ومنع التسلل، لكنه يثير مخاوف بشأن تأثير هذا الأمر على الفلسطينيين المقيمين في تلك المناطق. في طبعا من المتوقع أن يصمد الاتفاق في مرحلته الأولى حيث يحقق أهدافا سياسية لنتنياهو مثل تخفيف الضغط الداخلي الذي يمارسه أهالي الأسرى الإسرائيليين، بالإضافة إلى أرضاء الحلفاء الدوليين بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه قد تواجه المراحل اللاحقة تحديات خاصة مع عدم تحديد جداول زمنية واضحة لها، فيما ستثار هناك مجموعة من التساؤلات بشأن الهدنة حول مدى استمرارها خاصة في ظل الضغوط التي يمارسها اليمين الإسرائيلي وتهديد وزير المالية سموتريتش بالإطاحة بالائتلاف الحكومي إذا لم يتم استئناف الحرب بعد انتهاء أول مرحلة بعد 6 أسابيع.
من يقرر في هذه المفاوضات هي المقاومة، مين المنهزم ومين المنتصر بس نشوف وجه نتنياهو، نشوف سموتريتش اللي هو ذراعه اليمين وبن غفير اللي هو ذراعه اليسار، نشوف كيف وجوههم الآن، نشوف هؤلاء كيف بتعاطوا مع المفاوضات ومع نتائج المفاوضات. هذا يعني بأن المقاومة هي التي انتصرت. نتنياهو لن يحتفل لا اليوم ولا بكرة ولا بعد سنة ولا بعد سنتين، لا، اللي هيحتفلوا هم رجال المقاومة، الرجال في زمن أشباه الرجال، وأصبحت هي على وشك التمرد على نتنياهو، تجرفه هو وبن غفير وسموتريتش في الزبالة. وقف إطلاق النار هذا يعني أنه لم يحقق أي من أهدافه. 15 شهرا من الصمود البطولي لأهلنا في قطاع غزة، للمقاومة، لدهات المقاومة، لدهات قيادة المقاومة في قطاع غزة، هم اللي ركعوا نتنياهو، هم اللي أجبروا نتنياهو على وقف إطلاق النار. ما 15 شهرا من الصمود الإسطوري، إسرائيل لم تنتصر ولن تنتصر، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يعني وقف المقاومة. المقاومة مستمرة في الضفة الغربية. الشعب الفلسطيني يدرك جيدا بأن هذه حرب طويلة، وهذه الحرب الطويلة لن تنتهي إلا بالنصر وإنهاء الاحتلال كاملا وتحرير كل التراب الفلسطيني. إن المقاومة لم تهزم ولن تهزم بإذن الله.
مقاومة فلسطين فيروز است. حزب الله فيروز است.
نعم مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا في هذا البرنامج حدث وحوار مخطط الاحتلال في الضفة. استمعنا طبعا إلى جانب من مقطع حديث عبد الباري عطوان المحلل السياسي فيما يخص بما يعني انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة، أداء دلائل واضحة طبعا لا يوجد نقاش في هذا الأمر، ومن يظن أن هذا الدمار، هذا الخراب، هذا القتل، هذا العدد الكبير حقيقة الإبادة الجماعية التي رأيناها وقتل الأطفال، تأكيدات واضحة. استمعنا إلى سماحة السيد القائد أيضا في نهاية المطاف، مقاومة انتصرت، تنتصر لأنها على حق، لأنها مشروع، والكيان الزائل مهما فعل، الكيان المحتل المؤقت مهما فعل ويحاول أن يظهر ساحة من هذه هذا النصر الذي يريد الوصول إليه لا يستطيع تحقيق ذلك نهائيا. طبعا الآن سوف نتوقف ونتحدث في هذا الوقت الذي ترتبط الديناميكيات السياسية والأمنية بين الضفة الغربية وغزة بعلاقة وثيقة. هذا الارتباط الكبير بسبب الطبيعة الجغرافية والسياسية للصراع، لذا فإن الاحتلال راح يتعامل مع الضفة الغربية وكذلك مع غزة باعتبارها أو باعتبارهما ضمن ملف أمني واحد. أي تصعيد لقوات الاحتلال في الضفة ينعكس على غزة. الاحتلال يستخدم سياسة الضغط على إحدى المنطقتين لتقليل التصعيد في الأخرى أو لتحييد المقاومة في أي من المنطقتين، ومآرب كبيرة له في حقيقة الخلاص حقيقة من الوضع السوداوي والمصير السوداوي الذي يلاحق ساسة الكيان الصهيوني بعد هذه الحرب وهذا العبث الذي عملوه وفعلوه طيلة هذه الفترة. سنكون إن شاء الله نتحدث عن هذه الضغوطات التي تأتي من قبل دونالد ترامب، وهي لربما تكون فقط للاستهلاك المحلي وواضح من قبل الجميع، والوعود التي جاء به ترامب لنتنياهو كانت كبيرة وكثيرة، رغم أن العدوان استمر 16 شهر ما حقق نتنياهو ومعه الإدارة الأمريكية لم تحقق أي هدف من أهدافها المرجوة من العدوان، ولربما ترامب الآن سيأتي مرة أخرى والوعود التي نفذها وأطلقها نتنياهو ينفذها في الواقع والضفة الغربية البداية لهذه المسألة. سنتابع الدعم الأمريكي المتواصل على كيان الاحتلال في تنفيذ المشاريع الرامية إلى تعزيز السيطرة على الضفة الغربية، ولربما من يعتقد أن لا تصمد هذه الهدنة وهي تكون في مراحلها القادمة حقيقة تواجه ضغوط التي يمارسها اليمين الإسرائيلي عليها، وتبقى مسألة ما بعد انتهاء العدوان، يعني بعد العدوان على غزة من سيدير الأوضاع في قطاع غزة بعد اليوم، حماس أم السلطة الفلسطينية أم جهات دولية أخرى. تابعونا ورافقونا أحبتنا، مشكورين.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تواصل موضوع الضفة الغربية هي واحد من الأهداف، ودخلت في أهداف الحرب، بمعنى أن المجلس المصغر الكابينت أدخل منذ فترات طويلة، وموضوع الضفة الغربية كان تحديدا بدء العمل به منذ عام 2020 حين بدأت معركة سيف القدس، وخاصة مع تشكيلة هذه الحكومة بالمزيد من الاستيطان. وصل عدد الاستيطان 144 مستوطنة، بالإضافة إلى 120 بؤرة استيطانية، وعدد المستوطنين وصل إلى 1,000,000 مستوطن تقريبا. وبالتالي تعتبر الضفة الغربية جزء بالعمق الثوراتي اليهودة والسامرة، واليوم هم غير معنيون. بأثناء الحرب تم سن قانونين، عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتقويض أي دولة فلسطينية. إذن نتكلم عن استيطان بالضفة الغربية لأجل منع التواصل أولا بين القرى والمخيمات والمدن، ويوجد أكثر من 800 حاجز في الضفة الغربية، وبالتالي التضييقات والتقنيق على الشعب الفلسطيني وعلى الضفة الغربية الآن، وخاصة الآن مع مثلث لبي يوسف بالرعب، خاصة مخيم جنين ومخيم طول كرم ونابلس. هذا المثلث الذي يشكل أحد الأجزاء، إسرائيل تحاول أن تقول بأن ما وراء ما يجري في هذه المخيمات في شمال الضفة هم أدرع لإيران، وبالتالي نحن الآن بصدد أنهينا قطاع غزة وأنهينا الجنوب اللبناني، والآن علينا. تصريحات كثيرة من المسؤولين تتهم بأن إيران هي وراء كل ما يجري في داخل الضفة الغربية، وبالتالي الآن بدأت الحملة الأخيرة وسميت حملة الأسوار الحديدية، واليوم الثاني على التوالي لسحق المقاومة الفلسطينية، وبالتالي نحن أمام مرحلة خطيرة جدا في المشهد السياسي، مما يصعد. وبدأت الآن التضييقات للمدن الفلسطينية من المعابر والحدود، وزيادة مكثفة خاصة مع تزامن تبادل الأسرى للدفعات التي تتوالى. إذن نحن أمام مشهد حقيقي يؤكد بأن سموتريش الذي أكد في عام 2017 بأن الضفة الغربية يجب تقطيع أوصالها على المستوى البنية التحتية، وهذا ما يعزز فكرة أن الاستيطان أصبح الآن غير قابل لقيام دولة فلسطينية، وهذا ما يعارض المواثيق الدولية لحدود عام 67. إذن نحن أمام مشهد يحاول نتنياهو أن يقنع الناخبين ويقنع كل المقربين لديه، وبالتالي يحاول الآن تصعيد الموقف. والآن مركز الثقل كله في الضفة الغربية، بمعنى إرضاء وإشباع لكافة المستوطنين والناخبين، وأنه يريد أن يتهرب من الأزمات الداخلية، خاصة تعيين لجنة القضاء في داخل المحكمة العليا وقضية التجنيد، وبالتالي يتهرب لتصدير الأزمات من الداخل إلى الضفة الغربية كتصعيد تحت بند سحق المقاومة.
كانت هذه مداخلة من الأستاذ إسماعيل مسلماني المختص بالشأن الإسرائيلي من القدس المحتلة، حدثنا واستمعنا إليه، تحية طيبة له ولكم أيضا أحبتنا في كل مكان. إذن مخطط الاحتلال في الضفة هو محور البرنامج، وحقيقة دعونا نتوقف في هذه اللحظات عند بعض المساهمات والمشاركات الواصلة إلينا منكم أحبتنا الأفاضل. الأخ أبو باسم السامدي من اليمن رسالة صوتية بعثها إلينا، استمعوا إليه.
رحيم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، المخطط الإسرائيلي في الضفة الغربية هو تابع لترامب، ولذلك غزة تابع بايدن، والآن المخطط يعتبر هذا الشطو الثاني للكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية، المخطط له ترامب، ولذلك أمريكا لا تسعى للسلام وإنما تسعى إلى أن يكون هذا العدو الغاصب في المنطقة المهيمن على الشرق الأوسط، ولذلك فلا محالة أن الدول المطبعة والمجاورة لهذا العدو هي المستهدف الثاني، فعليهم أن يعلموا عندما أوقفوا وصمتوا ضد غزة فالدور جاء إلى محالة لهم، وإذا لم يتحدوا فلهم هذه الفرصة الأخيرة لهم المرة الثانية، فالدور جاء لهم لا محالة من أمريكا والعدو الغاصب في المنطقة. لبرنامج حدث حواري إذاعة طهران العربية، أبو باسم السامدي اليمن.
تحية طيبة لك يا أبا باسم، مشكور جزيل الشكر على هذه الرسالة. الأخ صبحي عبد الحميد أيضا يشاركنا من الأردن هذه الرسالة، نستمع.
تحية لكم جميعا. طبعا شعب واحد لا شعبين، غزة والضفة هما ضد الاحتلال، أما ما يحكم غزة هنا تقع المشكلة، إما حرب أهلية بين السلطة وحماس أو حماس وحكومة الشباك. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
تحية طيبة لك يا صبحي، مشكور جزيل الشكر على هذه الرسالة التي استمعنا إليها. والأخ الكريم يحيى أحمد الفضلي من محافظة دمار من اليمن يقول: انتصار غزة انتصار لكل أبناء الأمة الإسلامية وكافة أحرار العالم، تحية النصر والصمود لكل المجاهدين في محور المقاومة، وأخص بالشكر الجزيل والتقدير لكل من وقفوا موقف الحق في مواجهة الباطل وكانوا السند والمدد لإخواننا في غزة منذ الوهلة الأولى لطوفان الأقصى وحتى لحظة وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة. الصمود والشموخ والإباء وفي مقدمتها بل وعلى رأسها جبهة اليمن بقيادة السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأبناء اليمن المجاهدون العظماء في المؤسسة العسكرية والمدنية والمشاركون في ساحات الاحتشاد والمسيرات والوقفات القبلية المسلحة، وما النصر إلا من عند الله ولا ينصرن الله من ينصره. شكرا عزيزي الأخ يحيى، بارك الله بك، في محلها كان هذا التقدير وهذا الشكر الذي يجب علينا أن نشكر من ساهم ومن وقف ومن ساند حقيقة غزة ورجالها وحماسها. هذا الشكر واجب لكل جبهات الإسناد الذين دعموا غزة، الشكر جدا لهم في هذا المجال، ونحن نعمل عليه حقيقة لأن الجبهة كانت واحدة، تمثلت جبهة الساحات في هذه المعركة الكبيرة مع الأعداء رغم عدم وحدة أمتنا وحكامنا طبعا في الشعوب العربية. الأمة موحدة في مواجهة هذا المشروع المتغطرس.
إننا ونحن نعلن الوصول لاتفاق وقف الحرب والعدوان اليوم، نستذكر بكل كلمات الشكر والامتنان كل من وقف معنا ومع شعبنا ومقاومتنا في اللحظات القاسية في لبنان الشقيق، حيث الإخوة في حزب الله الذين قدموا مئات الشهداء من القادة والمجاهدين على طريق القدس وعلى رأسهم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله وإخوانه في القيادة.
نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين.
كما نستذكر الإخوة في اليمن أنصار الله إخوان الصدق، وأطلقوا الصواريخ والمسيرات على قلب الكيان وحاصروه في البحر الأحمر.
وعملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة، وموقفنا ثابت حتى تطهير فلسطين المحتلة من براثم الاحتلال الصهيوني.
كما نستذكر الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي دعمت مقاومتنا وشعبنا وانخرطت في المعركة ودكت قلب الكيان في عمليات الوعد الصادق 1 و2.
مسألة غزة امروز مسألة أنقل دنياس، مردم فلسطین و غزه در واقع دارن جهاد فی سبیل الله میکنن.
والمقاومه العراقيه التي اخترقت كل العوائق لتساهم في اسناد فلسطين ومقاومتها ووصلت صواريخها ومسيراتها الى ارضنا المحتله.
حياكم الله احبتنا في كل مكان وشكرا جزيلا لكم. نعم بحق هذا التقدير وهذا الشكر جاء من قبل حقيقة أخواننا المجاهدين والمقاتلين في حماس من المكتب السياسي لهم عند الإعلان عن هذه الصفقة حقيقة والوصول إليها مع كيان المحتلال وإعلان النصر طبعا لهم. ينضم إلينا في هذه اللحظات حول مخطط الاحتلال في الضفة من القاهرة دكتور محمد السيد أحمد، الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ في العلوم السياسية. تحية طيبة لكم دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بحضرتك وأهلا بكم السادة المستمعين.
شكرا شكرا لكم ولانضمامكم إلينا دكتورنا في هذا اللقاء. دكتور، رغم الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي ترامب على نتنياهو قبيل توليه المنصب ومراسيم أداء اليمين، كذلك ضغوط المبعوث الأمريكي، هل تعتقدون أن هذه الضغوط صادقة؟ هل أمريكا تريد إنهاء الحرب أم أن الضغوط هي للاستهلاك المحلي وهناك وعود أكثر لربما لمستقبل هذا الكيان المحتل؟
يعني خلينا نؤكد من منذ متى كان ترامب داعية سلام. منذ متى كان ترامب والإدارة الأمريكية يعني ترغب حقيقة في إنهاء يعني الاحتلال أو حتى منح فكرة وتفعيل فكرة حل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره ويعني الحياة داخل وطنه. أعتقد إنه يعني العدو الأمريكي يدعم على طول الخط العدو الصهيوني، ويعني ما يقوم به ترامب لا يمكن أن نصفه بأنه صادق. من الذي دعم يعني العدو الصهيوني على مدار 15 شهرا في إبادة الشعب الفلسطيني في غزة؟ يعني كانت حرب مفتوحة وتم فيها تدمير يعني البنية الأساسية للقطاع، تقريبا 90% من البنية الأساسية للقطاع تهدمت، 50,000 شهيد و 100,000 جريح ويزيد. كل هذا يؤكد على أنه العدو الأمريكي ليس لديه أي نوايا حتى يعني فرملة أو حل القضية الفلسطينية. بالعكس، أنا أعتقد أنها جولة من الجولات التي خسرها العدو الصهيوني، لأنه تكبد أيضا خسائر هائلة ولم يستطع تحقيق أهدافه، لا بتهجير الفلسطينيين في غزة وتوطينهم على الأرض المصرية في سيناء، ولا القضاء على حماس. لا زالت حماس يعني ترفع بندقياتها، والمقاومة ترفع بندقياتها وتحمل سلاحها في مواجهة العدو الصهيوني، ولا زالت الحرب يعني لم تتوقف إلا عبر المسار التفاوضي، ولا زالت حماس يعني تدير القطاع حتى وإن على يعني الأنقاض. لكن إحنا شفنا يعني كيف احتفل الشعب الفلسطيني في غزة بالانتصار وخرج وأقام حتى الخيم التي أقامها فوق الركام، وهذا يعني أنه يعني شعب صامد ويمكن أن يصمد أيضا في المستقبل حتى يحقق ما يصبو إليه وهو تحرير التراب الفلسطيني المحتل.
نعم، هي مسألة ونقطة مهمة يعني دكتور تتحدث فيها. رغم العدوان اللي استمر 16 شهر ولم يحقق نتنياهو حقيقة أي واحد من أهدافه وأهداف الإدارة الأمريكية معه المرجوة من العدوان. رأينا هذه الصور ورأينا هذه المشاهد وهي مهمة التي تؤكد على نصر حقيقة وانتصار المقاومة الفلسطينية. لكن هناك من يتحدث ويقول لا وجود للنصر، يعني لماذا تتحدثون عن النصر وهذا الدمار وهذا الخراب موجود وهذا العدد الكبير من فقدنا لقادة مهمين في المقاومة كان في هذا الدرب وهذا الطريق؟
يعني خلينا نؤكد على أنه من يتحدثون بهذه اللغة الانهزامية يعني لا يعرفون عقيدة المقاومة. يعني لدي مقال منشور في بعض الصحف يعني العربية والأجنبية اليوم بعنوان الانتصار عقيدة المقاومة، غزة تنتصر. المقال يؤكد على فكرة عقيدة المقاومة الذين يتحدثون عن يعني أن غزة لم تنتصر والشعب الفلسطيني لم ينتصر، يعني لا يعلم يعني حقيقة الأمر ولا يعلم كيف يتم يعني التعامل مع القضية يتعامل مع أو من يتعاملون مع القضية في إطار محور المقاومة. فلسفة المقاومة قائمة على الدفاع عن التراب الوطني وتحرير التراب الوطني بغض النظر عن الخسائر، والخسائر يعني كل مقاوم يخوض هذه الحرب يخوض هذه الحرب وهو في عقيدته أنه سوف ينتصر، سينتصر حين يقتل العدو ويهدم العدو، وسينتصر حين ينال الشهادة باعتبارها المرتبة الأعلى والأسمى التي يصبو إليها كل مقاوم. وبالتالي في كلتا الحالتين نحن لا نهزم، وهذا ما كان يؤكده يعني سماحة الشهيد يعني السيد المقاومة السيد حسن نصر الله حين كان يقول أن المقاومة لا تهزم، نحن ننتصر حين ننتصر وننتصر حين نستشهد. وبالتالي في كلتا الحالات فلسفة المقاومة غير قائمة على المعايير التي يقيم بها هؤلاء نتائج الحرب. نتائج الحرب لا تقيم ب يعني حد الخسائر المادية وحد الخسائر يعني البشرية، لا، يعني المسألة لها تقديرات أخرى وهي أن الأهداف لم تتحقق. أنت خوضت هذه الحرب لأجل تحقيق أهداف، وإذا لم تنجز هذه الأهداف فستكون الحرب حرب عبثية وسيكون النتيجة النهائية هي الهزيمة. هذا هو واقع الأمر حين نقيم ما حدث في غزة عبر 16 شهر الماضية، هو انتصار بكل المقاييس للمقاومة، لأنه الهدف الأساسي لهذه الحرب التي قام بها العدو الصهيوني لم يحققه على الأرض، إلى جانب أن العدو يعني خسائر هائلة يعني حتى على المستوى المادي وعلى المستوى البشري في خسائر هائلة يعني اعترفت بها وسائل الإعلام العبرية واعترفت بها حتى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية التي أكدت بأنها وقفت في هذه الحرب بدأت خسائر هائلة.
دكتور أود أتساءل، هل تعتقدون أن تصمد الهدنة في مراحلها القادمة خاصة في ظل الضغوط التي يمارسها اليمين الإسرائيلي؟
يعني طبعا أنا بشوف أنه لا عهد للعدو الصهيوني، وأعتقد حتى هذه الهدنة وإن كانت يعني اضطر إليها فهو اضطر إليها يعني مجبرا، لكن المسألة يعني ليس هناك ضمانات حقيقية. بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف ليس لها عهود، والعدو الصهيوني والعدو الأمريكي ليس لهم عهود، فقط هم يقبلون يعني في هذه المرحلة بالهدنة، لأنه بالفعل الحرب طالت على العدو الصهيوني، والوضع بالنسبة للعدو الصهيوني وللحكومة الصهيونية أصبح في مأزق. احنا شايفين أكثر من يعني مليون مستوطن صهيوني يعني قاموا بهجرة عكسية خلال هذه الفترة منذ إعلان يعني عملية أو يعني حدوث عملية طوفان الأقصى، وهذا يعني أن هناك بالفعل عدد كبير من الصهاينة غير مستقرين، عندك 30% بيعانوا على مستوى الأمن الغذائي، عندك 25% من المستوطنين الصهاينة يعني عايشين تحت خط الفقر، وبالتالي الخسائر هائلة 67 مليار دولار تكلفة الحرب والخسائر الناتجة عن الحرب، 34 مليار دولار عجز في الميزانية العامة للكيان، وبالتالي أعتقد أنه هناك أوضاع صعبة للغاية، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعول كثيرا على فكرة استمرار الهدنة أو عدم استمرارها. في النهاية استمرارها أو عدم استمرارها لا يعني لنا شيء، هذه جولة من جولات الحرب والمواجهة مع الأرض الصهيوني، والمقاومة جاهزة والشعب الفلسطيني جاهز دائما لأي محاولات للعدوان أو للمواجهة مع هذا الأرض الصهيوني.
نعم، ومن بعد انتهاء العدوان أو المسيرة التي تكون يعني أمامنا، من سيدير الأوضاع في قطاع غزة بعد اليوم، حماس أم السلطة الفلسطينية دكتور؟
لا أنا أعتقد أنه يعني بعد ما أصفرت عنه يعني الأحداث الأخيرة والتفاوض على وقف يعني إطلاق النار والهدنة، هذا يعني أن حماس هي التي تدير، وبالتالي أيضا هذا انتصار لحماس. السلطة الفلسطينية من سيمنحها يعني هذا؟ يعني سلطة محمود عباس أعتقد أنها لا يمكنها أن تعود لإدارة القطاع، ويعني حماس لم ترفع الراية البيضاء ولم تسلم سلاحها ولم يعني احنا شفنا حتى مع وقف إطلاق النار في خيفة خرج المقاتلين في احتفالية وهم يرفعون سلاحهم، وهذا يعني بأن حماس لم تهزم، المقاومة في غزة لم تهزم، وبالتالي فكرة من سيدير، أنا أعتقد أن الذي سيدير القطاع أو سيظل يدير القطاع حماس كما كانت قبل أحداث طوفان الأقصى.
نعم، وتحية طبعا طيبة لك الأستاذ دكتور محمد السيد أحمد الكاتب والمحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا يا
حياكم الله.
حياكم.
العودة لحضراتكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار، مخطط الاحتلال في الضفة هو عنوان الحديث. دعونا ننتقل لمداخلة نستمع إليها من الدكتور سمير أيوب من الأردن يحدثنا فيما يخص بهذا الملف، نستمع إليه.
لنقترب من خطط العدو ومن تفكير العدو، يجب في الأول أن نتفق أن هذا العدو المسمى الصهيوني أو إسرائيل كأداة هم امتداد للتعليمات أو التعليم التلمودية. هؤلاء التلموديون يقولون بأنهم ركائز التلمودية يقولون أنهم شعب الله المختار، وأن الله منحهم هذه الأرض، وكل ما غيرهم الأغيار القويم هؤلاء أعداء لهم أن يبطشوا بهم ويقتلوهم، يقتلوا نساءهم لأن أرحامها ولادا للمقاتلين، ويقتلون الأطفال لأنهم مقاتلون قادمون. فهذه إسرائيل هي تنفيذ أو تطبيق للتعليمات التلمودية الباقية إلى أن يحققوا أوهامهم. هاي الحركة الصهيونية اللي أنتجت إسرائيل تعتمد على تكتيك، وين في قوة نامية في العالم يتكئ عليها. في بداية تأسيسهم كانت بريطانيا هي القوة الأوروبية النامية، فحصلوا من بريطانيا على وعد بالفور، وظفوا علاقتهم ومصالحهم المشتركة المتقاطعة لتأسيس موطئ قدم لهم في المشرق العربي على أمل تحقيق حلم إسرائيل من الفرات إلى النيل كوعد التلمودي لهم. عندما انهارت بريطانيا بعد حرب السويس مع جمال عبد الناصر، برزت القوة الأمريكية، فنقلوا البارودة، اتكأوا على القوة الأمريكية الصاعدة فتوسعوا في حرب 67 و73 والآن هم يراهنوا على القوة الصاعدة. الآن رهانهم، راقبوا المشهد، ستجدوا أن رهانهم يقوم على الهند وعلى الصين وعلى روسيا حول التكنولوجيا المتقدمة جدا. فبالتالي هم حركة تلمودية، حلمها من الفرات إلى النيل، كل خطوة تعملها هي لوصولها إلى حلمها التاريخي الفرات والنيل. وما في إسرائيل من بشر، هم إما تلموديين مؤمنين بهذا الحلم ويسعون لتنفيذه، وإما يهود جاءوا للاستثمار المالي بحثا عن الفرص المالية في المنطقة. أول ما صار ملحمة الطوفان اللي هرب هم المستثمرون، والذين يقاتلوننا بهمجية بشعة هم التلموديون، هم الذين يدافعون عن الكيان ويسعون إلى توسيعه. ما يجري في الضفة الغربية هو الخطوة اللاحقة بعد فشلهم المؤقت في غزة، سيعاودون الكرة مرة أخرى. فبالتالي هؤلاء التلموديون، إياكم أن تظنوا أن إسرائيل أداة في يد أمريكا. إسرائيل تستخدم كل قوى العالم لتنفيذ أحلامها وبرامجها، ونقطة على السطر غير هيك ما فيه.
شكرا جزيلا للدكتور الذي شارك معنا، الدكتور سمير أيوب في هذه اللحظات من الأردن، نشكره جزيل الشكر على هذه المداخلة في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم. الاحتلال الإسرائيلي، الكل يعلم أن الصهاينة ليس لديهم وعد ولا عهد في أي شيء. الكل يعلم أن إسرائيل لم تلتزم بأي ميثاق دولي أو غير دولي. هم فقط يرتدعون من السلاح ويخافون من الدولة القوية، ويخافون من الطلقة أو الرصاصة أو البندقية أو المسدس، الأسلحة بكل أنواعها ومعانيها. لا يمكن أبدا أن نثق بإسرائيل أنها سوف مثلا تلتزم بميثاق وقف إطلاق النار في غزة مثلا أو شيء آخر. إسرائيل الآن قضمت الكثير من الأراضي السورية، قضمت مساحات شاسعة جدا من الأراضي السورية، تصل المساحات هذه التي أخذتها إسرائيل ما يعني يصل إلى 100 كيلومتر مربع، وصلت إلى الطريق الفاصل ما بين بيروت ودمشق، ودخلت إلى أرياف درعا والقنيطرة والمدن الحدودية وجبل الشيخ وغير من الأقضية المهمة والكبيرة والمدن الرئيسية في سوريا. وحكومة الجولاني صامتة لا تتحرك أزاء الانتهاكات الصهيونية، فضلا عن الذبح والقتل بحق الشيعة والعلويين في الساحل السوري، في اللاذقية وطرطوس وبانياس وغيرها، وفي حمص وأرياف حلب وحماة ودمشق كذلك. الأمر الآخر، إسرائيل هذا متوقع منها أن تأخذ الضفة الغربية كما قضمت مساحات من دمشق. قالتها جولدا مائير في يوم من الأيام أن الرأي العام العالمي ليس مهم لنا، ولكنه ليس مدفعا ضدنا، يعني أنها ترى إذا كان هذا الرأي العام هو مدفع ضدهم فإنهم يهابونه، إذا لم يكن مدفع فإنهم لن يحسبون له أي حساب. إسرائيل تقول أنه ليس لدينا حدود رسمية، الدستور اليهودي يقول ليس هناك لدولة إسرائيل حدود رسمية، بل إن حدودهم تقع أينما تسقط قذائف مدافعهم. وشكرا جزيلا لكم. ياسر الحسيني، كربلاء المقدسة.
نشكر لكم أحبتنا الأكارم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، التي لم تكتمل فرحتها بعرس ولدها صلاح حتى تفرقت الأسرة في خضم أحداث بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. توارثنان من أبناء العائلة، وأجبر ابنها الأكبر الدكتور عادل على محاولة ترك العراق بجوازات مزورة، لكن جلاوزة الأمن ألقوا القبض عليه وعلى أسرته في المطار. مجرمو أمن السلطة قاموا بإعدام ابن الأسرة العريس صلاح، وابن الأسرة الآخر أخبرهم بإعدام المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصادر، وهنا خاطب نفسه بهذه الكلمات: أيام ويبدأ الوفاء لدمك يا سيد، ويبدأ الوفاء لدماء آلاف الشهداء. نعود وإياكم أحبتي المستمعين الكرام لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. أنيطت بأحمد مسؤولية مجموعة مسلحة كانت فاعلة جدا، تولاها بنفسه فشارك في تنفيذ ضربات مسلحة موجعة ضد أجهزة السلطة. في عملية كبيرة قام عشرة عناصر من المجموعة يتصدرهم أحمد بالهجوم على مديرية أمن الرصافة في بغداد، وذلك في أثناء اجتماع أمني مهم بعدما أفجعت الناس بالاعتقالات والتعذيب والقتل. بعد أن أدى المجاهدون صلاتي المغرب والعشاء واغتسلوا للشهادة وكتب كل وصيته بيده، كتب أحمد: دعاني قائد الصدر إلى الرد على اغتياله، دعاني الذين اغتيلوا إلى الثأر لدمائهم البريئة الطاهرة، إذا رحلت إلى حيث الصدر، إلى حيث بنت الهدى، إلى حيث أخي صلاح، فلا تحزنوا، لا تحزني يا أم علي، لا تحزني يا أمي وأنت يا أبي، قبلاتي لياسر وعلي. في الوقت المحدد سلفا انطلقوا من 4 مخابئ. سيارة القيادة تحمل أحمد و3 مهاجمين، وأخرى تحمل 3 أيضا، وكذلك دراجة بخارية يستقلها واحد، فيما شكل 2 بقي راجلين نقطة دعم ومراقبة على الأرض. 6 مهاجمين نفذوا إلى الداخل، ومواجهة عنيفة ورصاص كزخات المطر، فقاموا بجمع كمية من وثائق المديرية ووضعوها في حقيبة استلمها واحد كان بانتظارهم، ونفذ من المبنى راكضا، فوجد سائق الدراجة البخارية بانتظاره فقفز واستقر خلفه، وطارت الدراجة بهما مع الريح. تمكن أحمد من الإفلات عبر الأزقة المجاورة بعد أن أصيب في كتفه بعيار ناري، فيما بقيت قوة من أمن السلطة وصلت على الفور إلى مسرح العملية تلاحقه وتبحث عنه، فارتاد زقاقا مظلما متعرجا تعثر خلاله مرارا فيما كان يترنح. انحرف نحو حديقة متشابكة النبات توشك الأغصان فيها أن تسد المنافذ على العابر خلالها. نقر برؤوس أصابعه على باب خشن تشققت ألواح خشبه وهمس: جمال افتح، أنا أحمد. فتح الباب، فأطلق الباب صريرا طويلا شق سكون الليل، وتلاشى في تلك الساعة المتأخرة وترافق معه صوت لا يكاد يسمع: تفضل. دخل أحمد وهو يتمتم: نبيل أصيب وأجهز عليه عن كثب، وأنا أصبت في كتفي. وقاده شاب نحيل الجسم طويل القامة، تجعد شعره الأسود الكثيف واتسعت حدقتا عينيه قلقا، فألقى به على سرير عتيق شبه مخلع. دقائق مرت، حضر طبيب صديق، وبعد عملية بسيطة تألم أثناءها أحمد جدا، لكنه شد صدغيه وأكم فاهه بشفتيه فلم يتأوه. قال الطبيب بلطف وفرح: الحمد لله، الرصاصة نفذت خارجا بسيطة، يومان راحة وتتعافى. ثم غاب بجثته الضخمة وقامته القصيرة وعيناه الصغيرتان تلمعان تحت عدستين نظارته السميكتين، بعدما جمع أدواته سريعا وانصرف. هتف الشاب بأحمد: حمدا لله على سلامتك، مسكين النبيل بل محظوظ، اختص بالشهادة. الوثائق معي، كدت أذهب في حادث سير لشدة سرعتي. لم ينم أحمد خلال تلك الليلة من شدة ألم الجرح الذي في كتفه، وألم الجرح الذي حز في نفسه حزنا على مقتل نبيل. وكان جمال أحد المشاركين في العملية ساهرا إلى جانبه يسليه ويطمئن على سلامته، لأن الطبيب لم يستبعد حصول نزيف في كتف أحمد. هتف أحمد منفعلا: كم هم أوغاد، حتى الجرحى لا حرمة لهم لديهم ولا الموتى، إذ بعد أن أصابوه برصاصات غادرة عادوا ليمزقوا جسده بأحذيتهم وبالسكاكين. أجابه جمال: رجائي لك أن تهدأ حرصا على سلامتك، لا يصح أن تحزن على شهيد، لقد سبقنا، أنا أغبطه، أتريد ثأرا وانتصارا بلا دماء وبلا آلام؟ هون عليك يا أخي، تلك هي سمات الثورة، طريق الجهاد. وعاد أحمد إلى التمتمة مع نفسه بعدما ذهب زميله